أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 29 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند قوله: ويتيمم المعذور وجوبا لكل فريضة، فلا يصلي بتيمم غير فرض، لأن الوضوء كان لكل فرض، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، والتيمم بدل عنه. ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، فبقي التيمم على ما كان عليه. فإذن في أول الإسلام كان المسلم يتوضأ لكل صلاة، والتيمم بدل من الإيه؟ من الوضوء، فيتيمم لكل صلاة. ثم نسخ الأمر بالنسبة للوضوء، فصار المسلم يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أما التيمم فبقي على ما هو عليه، إنه يتيمم لكل فرض. قال: ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وهذا الكلام من ابن عمر إنما هو إيه؟ إنما هو موقوف له حكم المرفوع، له حكم مرفوع، أنه حكم، ولا يتكلم بمثل هذا الحكم إلا إذا كان يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه طهارة ضرورة، طهارة الضرورة، فطهارة الضرورة تقف عند إيه؟ عند حدها، حد الضرورة. ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف، يعني يصلي فرضا واحدا ويطوف الفرض فقط. إذا كان الطواف الفرض 7 أشواط فيطوف 7 أشواط فقط، تمام؟ وخطبة الجمعة، فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين، كان عليه طوافين مفروضين يتيمم لكل إيه؟ لكل واحد منهم. وبين طواف فرض وفرض صلاة، هو مثلا يطوف بالبيت بتيمم، يكمل طواف حضرت صلاة يتيمم مرة أخرى لهذه الصلاة. قال: وبين صلاة الجمعة وخطبتها على ما رجحه الشيخان وهو المعتمد، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين، يعني العلماء قالوا إن صلاة الظهر 4 ركعات، وأنت حينما تصلي الجمعة تصليها ركعتين، فالخطبة تقوم مقام ركعتين، فلذلك يطلب تيمم للخطبة وتيمم للصلاة. قال: والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ، لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها، فهو يطالب أيضا بالإيه؟ يطالب أيضا بتجديد التيمم لكل فرض، لأنه يفعل ما يفعله البالغ في الصلاة من أول النية للقيام والركوع وغير ذلك. قال: نعم، لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض، لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين. هو تيمم ليصلي، صلاته في الأصل نفل، تمام؟ نعم، صلاة الصبي نفل لأنه غير مطالب بها، إنما هو ليعود على الإيه؟ على الصلاة، نأمره بالصلاة 7 ونضربه عليها 10. فلو فرضنا إنه هو بلغ بالسن، تمام؟ قالوا: لا، الآن أنت بالغ، فعرفوه بلوغه، قم يحسبوها لقوا البلوغ بعد التيمم. في الحالة دي كان تيمم لنفل، هل يصلي به الفرض؟ لا، يتيمم مرة أخرى للإيه؟ للفرض. قال: فإن قيل لما جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمم الفرضين ولا يصلي به الفرض إذا بلغ. طيب ما هي هياها؟ المفروض إن هو إذا بلغ يصلي به الفرض، تمام؟ وإلا إذا اعتبرنا صلاته نفلا فلماذا لا نقول له صل الفرض الذي بعده بنفس التيمم؟ فالمتنفل يجوز أن يصلي نوافل متعددة بتيمم واحد، فلماذا لم يكن كذلك الصبي؟ قال: أجيب بأن ذلك احتياط للعبادة، في أنه يتيمم للفرض الثاني ويتيمم إذا بلغ، وهذا في غاية الاحتياط. يبقى احتياطا إذا بلغ يتيمم تيمما آخر للفرض، وإذا صلى بتيممه فرضا فيتيمم للفرض الآخر. قال: وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطئ مرارا، فلها أن تمكن زوجها بتيمم واحد. الحائض التي انقطع حيضها وأراد زوجها جماعها قلنا لها اغتسلي، لم تجد الماء قلنا تيممي، فهذا تيمم، تمام؟ فهل تمكن زوجها أكثر من مرة بنفس التيمم؟ أيوه، تمام؟
ما لم يقع عليها
ايه؟ لا عادي، مش ما لم بقى، ما هو وقع عليها جنابة من المرة الأولى. هو هل المرأة إذا جامعها زوجها لا يجامعها مرة أخرى إلا إذا اغتسلت؟ لا، يجوز أن يجامعها مرة أخرى ولو لم تغتسل، تمام؟ الكلام اللي أنت بتقوله بقى مثلا لو فرضنا أن هو انتقض التيمم الأكبر، لكن هو التيمم الأكبر إلا هينقضه هن، تمام؟ نعم. هو وجب عليها الغسل، لكن وجب عليها الغسل إمتى؟ سبب الغسل موجود؟ لا، سبب الغسل موجود لكن باقي من سببه أن يحضر ما يجب له الإيه؟ الغسل. زي مثلا حضر وقت صلاة مثلا وهينتهي وقت الصلاة، في الحالة دي يقول لها إيه؟ اتيمم وصلي، وبعد كده إيه؟ يجامع الرجل. لكن معاودة الزوج للمرأة مش محتاجة أنها تغتسل في كل مرة، كذلك مش محتاجة أنها تتيمم في كل إيه؟ في كل مرة. قال: وجمعه بين فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزا. هذه المرأة الحائض إذا صلت به فرضا وبعد صلاتها الفرض جامعها زوجها والتيمم واحد، أيوة يجوز، تمام؟ قال: والنذر كفرض عيني لتعينه على الناذر فأشبه المكتوبة، فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد. إنسان نذر على نفسه أن يصلي ركعتين، فهذا النذر كالفرض، لا يجمع بينه وبين الفرض بتيمم واحد، بل يتيمم لكل منهما، فيتيمم تيمما خاصا للفرض وتيمما آخر بعده للنذر. قال: ولو تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها وأراد الزوج وطئها وتيمم من ذكر لفريضة، كان له أن يجمع ذلك معها. يعني يجمع تعلم الفاتحة ويجمع حمل المصحف وهكذا، لأن هذه الأشياء إذا تعينت صارت فريضة، صارت فريضة مع الإيه؟ مع الوطئ مثلا، فده كله يغني عنه تيمم إيه؟ تيمم واحد. كان له أن يجمع ذلك معها، مع الفريضة، تمام؟ فهو تيمم لفريضة ولتعلم فاتح، تيمم لفريضة وإيه؟ وتيممت لفريضة ولجماع، تيممت لفريضة ومس مصحف أو الرجل. نعم. قال: وكذا له معها صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان، فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة، بمعنى إنه هو إيه؟ يجمع صلاة الجنازة والفريضة كلاهما بإيه؟ كلاهما بتيمم واحد، لأن هي مثل الفرض في إنك أنت ممكن تتركها وممكن تعملها، ما وصلتش للإيه؟ للفرض العيني، إنما هي فرض كفاية. قال: وإنما تعين القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها، فتركه يمحي صورتها. إنما يتعين على الإنسان إذا أراد إن هو يصلي صلاة الجنازة إن هو يقف، لأن إيه؟ لأن هو ده قوام الصلاة، هو ده اللي بيه هيئة صلاة الجنازة. لو قلنا إن نترك القيام يبقى معناها إن إحنا إيه؟ تركنا الصلاة كلها، ما فيهاش لا ركوع ولا فيها سجود، إنما هو إيه؟ هو القيام فقط. فهي الجنازة لا تقوم ولا توجد بدون الإيه؟ القيام. ولذلك قال: قوامها، يعني هو الإيه؟ هو الذي تقوم وتوجد به. قال: ولو تيمم لنافلة كان له أن يصلي به الجنازة لما ذكر. إن هما يجتمعان في أنهما يجوز تركهما، يجوز يترك النفل صح، ويجوز أن يترك فرض الكفاية، فلذلك يغني عنهما الإيه؟ التيمم الواحد. فلو أنه تيمم بنية النفل جاز له أن يصلي نفلا وأن يصلي إيه؟ صلاة الجنازة. ما هي مسألة العجز دي مسامح فيها في كل شيء، وله ثوابه الكامل وله صحة صلاته. لكن لو فرضنا أن إنسانا صلى صلاة الجنازة من قعود وهو إيه؟ قادر، صلاته باطلة. نعم. قال: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى حرج عظيم، فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر. فيبقى هنا في النافلة أربعة رخص. الرخصة الأولى أنك أنت وأنت مسافر ممكن تصليها إلى غير القبلة، والأمر الثاني أنك تقعد فيها ولا تقوم حتى ولو لم تكن إيه؟ عاجزا عن القيام، يجوز تقعد. والأمر الثالث أن أنت تجمع بالنوافل نوافل عديدة بتيمم إيه؟ واحد. والأمر الرابع أنك أنت إيه؟ أنك أنت يجوز أن تصلي النفلة ويجوز أن لا تصليه، فهذا إلى اختيارك وهكذا. فهو بيقول هنا أن إحنا لو أوجبنا تيمم لكل نافلة، يا إما الناس هتتحرج من ذلك ويشق عليها، أو هيؤدي ذلك إلى ترك الإيه؟ النوافل. قال: ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض، لأن ابتداءها نفل ذكره الروياني. تمام. هو نذر على نفسه كده، قال: نذرت على نفسي ألا أدخل في صلاة إلا أتممتها. فمعنى ذلك أنه إذا دخل في صلاة نافلة كان فرضا عليه بنذره أن يتمها. تمام. فمعنى هذا إنها إيه؟ إنها تعينت في حقه. فهل هذا يسمى فرض؟ فلو أدى فرضا بالتيمم لا يؤدي معه مثل هذه الصلاة؟ لا، يؤديها. تمام. لأن هي في الآخر إيه؟ نافلة، هي في الأصل نافلة، وإن تعينت بإيه؟ بنذره. ماشي، مفهوم الصورة دي واضحة؟ إنسان نظر على نفسه النوافل. تمام. بس نظرها إزاي؟ نظرها بهذه الصورة: ألا أدخل، يعني لا أشرع، لا أبدأ في صلاة إلا وجب علي إتمامها. هل هو كده الصلاة أصبحت فرض في حقه ولا فرض إتمامها؟ إتمامها هو اللي فرض، فهي باقية على أصل الإيه؟ النفي. فهي تجمع مع الإيه؟ مع الفريضة بتيمم واحد، لأنها في الأصل إيه؟ في الأصل نافلة. وبعض العلماء قال مش قال ابتداءها نافل، ده قال هي كلها نافل، إتمامها بس هو اللي فرض. تمام. يحرم عليه، يعني يخرج بالنهي. قال: ولو صلى بالتيمم منفردا أو في جماعة ثم أراد إعادتها جماعة جاز، لأن فرضه الأولى، يعني لأن الثانية إيه؟ نفل. أنا الآن صليت الظهر في جماعة، كانوا ثلاثة أربعة بعدين لقيت في جماعة ما شاء الله صفين، قمت صليت معاه. الأولى هي الفرض والثانية نفل، فلذلك يصح إنك تجمعها بإيه؟ بتيمم واحد، تجمعهم بتيمم واحد. كذلك لو صليت وحدي وأردت أن أعيد في الإيه؟ في الجماعة، وهكذا. قال: ثم كل صلاة أوجبنا في الوقت وأوجبنا إعادتها كمربوط على خشبة ففرضه الثانية، وله أن يعيدها بتيمم الأولى، لأن الأولى وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض. يعني الإنسان اللي هو صلى الصلاة وهو مثلا مربوط على خشبة، فهو الآن واجب عليه عيد الصلاة، إذن يبقى هيصلي بدون طهورين، لا وضوء ولا إيه، أو هيصلي على خشبة إلى غير القبلة، تمام، هو مربوط، تمام. ففي الحالة دي هيصلي لحرمة الوقت، فهذه صلاة نافلة، وواجب عليه إن هو إيه يعيد هذه الصلاة حينما إيه يحرر من الإيه من الرباط أو الرباط اللي هو مربوط، تمام. يبقى في الحالة دي إيه الفرض في حقه الأولى ولا الثانية؟ لا، الثانية، تمام، نعم. فلذلك ينفع يعيدها التيمم الأولى، ينفع يعيدها بتيمم الإيه الأولى. قال: وإن وقعت نفلة فالإتيان بها فرض. يبقى هنا التيمم للفرض، والنفل الأولاني عامل شكل إيه؟ السنة القبلية مثلا للصلاة، تمام؟ يبقى هو هنا بيدور حول البحث عن حقيقة الصلوات التي جمعتها. فإذا كانت فرضين يبقى في الحالة دي لا يجوز الجمع، وإن كانت واحدة فريضة والتانية نافلة يبقى جاز الإيه؟ الجمع. قال: فإن قيل كيف جمعهما بتيمم مع أن كل منهما فرض، أجيب بأن هذا كالمنسية في خمس يجوز جمعهما بتيمم وإن كانت فروضا، لأن الفرض بالذات واحدة. الإنسان إذا نسي صلاة من أمس، طيب يحاول يفتكر، يتركت الصبح، كانت الظهر، كانت المغرب، مش فاكر، فهو يصلي هذه الصلوات الخمسة كلها ويصليها بتيمم واحد، لأن الصلاة التي ستقع عن صلاته المنسية واحدة، فرض واحد، والباقي كل نفل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال: ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن تيمم، لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة إليه، وسيلة إلى الإيه؟ الفرض. قال: فلو تذكر المنسية بعد، لو افتكر أيوة ده أنا كنت ناسي صلاة العصر بس أنا صليت الإيه؟ الخمسة، قال: لم يجب إعادتها كما رجحه في المجموع. أو نسي مختلفتين، نسي إيه؟ مختلفتين، نسي مثلا صلاة العصر وصلاة الظهر، صلاتين هم وعددهم واحد، دي أربعة ودي إيه؟ ودي أربعة، ولم يعلم عينهما، مش عارف إيه هي الظهر والعصر ولا الظهر والعشاء ولا العشاء والظهر، مش الظهر والعشاء والعصر، مش عارف أنهي فيهم، تمام. قال: صلى كل منهن بتيمم، يصلي الإيه؟ يصلي الخمسة بتيمم، تمام. أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم، يجمع أربعة بتيمم، تمام. وأربعا ليست منها التي بدأ بها، اللي هي إيه؟ أي العصر والمغرب والعشاء والصبح، بتيمم آخر، فيبرأ بيقين. فيبرأ بإيه؟ بيقين. ديت معناها أنه هو كأنه هيعيد الصلاة مرتين، بس مش هيعيد الخمسة وبعدها الخمسة تاني، لا، ده هو ناسي، تمام، ناسي إيه؟ ناسي صلاتين متفقين في العدد ومختلفين في الاسم. طيب يبقى يقينا مش هتبقى الصبح والظهر لأنه متفقين في الإيه؟ في العدد. طيب ومش هتبقى العصر والمغرب، فلو هو بدأ من عند إيه؟ من عند الظهر، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجي جاي مصلي بعدها العصر والمغرب والعشاء والصبح، تمام؟ هو ما هوش عارف انهين فيهم اللي هو ايه اللي هو نسيه، تمام؟ ففي الحاله دي هيبقى وقع له هنا صلاه الايه الفرضين، الفرضين هيكونوا ايه وقعوا بيقين، ويصلي دول بتيمم، الاربعه دول بتيمم، والاربعه دول بايه بتيمم من اخر. قال او نسي منهن متفقتين، نسي ايه متفقتين، او شك في اتفاقهما ولم يعلم عينهما. متفقتين يعني نسي ايه، نسي صلاتين، والصلاتين دول متفقتين، او شك في اتفاقهما، هل متفقين ولا مش متفقين، يعني هل هما مثلا ظهر وعصر ولا عصر ومغرب، تمام؟ ولم يعلم عينهما، ولا تكون المتفقتان إلا من يومين. لا، يبقى هو بيتكلم متفقتين يعني هما ظهر وظهر، ظهر وظهر يعني ظهر من النهاردة وظهر من امبارح، ظهر مثلا من النهاردة أيوة، وظهر من امبارح، ظهر من امبارح، وظهر من أول امبارح، تمام؟ قال فيصلي الخمس مرتين بتيممين ليبرأ بيقين، يعني عنده صلاتين ما صلهمش وفي نفس التوقيت، تمام؟ كأنه مثلا حصلت له غيبوبة في أثناء الظهر لغاية المغرب، فصلى فرضا وترك الآخر، ماشي؟ وبعدين جاء في تاني يوم حصلت له الغيبوبة في نفس اليوم، وبعدين على العشاء بيفكر هو الغيبوبة جتني إمتى؟ مانيش عارف. طب جتني بسبب إيه؟ بسبب الحقنة. طب أنا خدت الحقنتين في نفس الوقت؟ أيوة، في اليوم الأولاني زي اليوم التاني. خلاص، يبقى إيه؟ هو دلوقتي ترك ايه؟ ترك فرضين، هما الصلاة نفسها، تمام؟ نفس الصلاة اللي في اليوم الأول هي نفس الصلاة اللي في اليوم الايه؟ الثاني. وفي الحالة دي يبقى هما متفقين في الايه؟ في الاسم، يعني هي ظهر وظهر مثلا، أو عصر وعصر، بس ما هياش ايه؟ ما هياش مركزة معاه، هل هي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ مش فاكر. فيقوم يصلي الخمسة بتيمم، ويعيد الخمسة تاني بتيمم تاني، يبقى كده هو جاب الايه؟ جاب الفرضين اللي هو تركهم. قال تتمة على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب، كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما، أن يصلي الفرض لحرمة الوقت. إنسان ليس عنده ماء ولا تراب، زي المحبوس في زجاج مثلا، ده لا عنده ماء ولا عنده تراب، ماذا يفعل؟ قال يصلي الفرض، يبقى لا يصلي ايه؟ نوافل، لما يصلي
الفرض
فقط، لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما، أول ما يجد واحد منهم يعيد الايه؟ يعيد. وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض، إذا كان التيمم هيسقط الفرض ولن يطالب بالإعادة، يبقى في الحالة دي إذا حضر التراب يعيد، كأنه مثلا كان في صحراء أو كان في مكان يغلب فيه فقد الماء أو هكذا، ففي الحالة دي هيسقط منه الإيه؟ هيسقط الفرض لو عمله بالتيمم. أما لو كان في الحضر ها، فكده كده هيطالب بالإعادة، يبقى ساعتها نقول له إيه؟ ما تعيدش في الإيه؟ ما تعيدش إذا حضر التيمم فتيممت، حضر التراب تماما، لا تعيد. معي؟ قال إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط به الفرض، لو هو أعاد بالتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، في هذه الحالة سيطالب مرة أخرى بالإعادة إذا حضر الماء، فنقوم نقول له لا، اتيمم وصلى الفرض اللي يجي واحد بواحد، أما اللي انت هتقضيه سيبه لما المية إيه؟ تيجي. نعم. قال وخرج بالفرض النفل فلا يفعل، يعني لا يصلي الايه؟ لا يصلي النفل مطلقا، ويقضي وجوبا متيمم ولو في سفر لبرد لندرة فقد ما يسخن به الماء او يدثر به اعضاءه. انسان كان في السفر عنده الماء موجود، لكنه ايه؟ لكنه في برد شديد، فخشي على نفسه إن هو اغتسل أن يصيبه شيء، تمام؟ يهلك أو تتلف أعضاءه أو أي منفعة له أو هكذا. تمام؟ في الحالة دي يتعمل إيه؟ يتيمم ويصلي، ولكن يطالب بالإيه؟ يطالب بالإعادة. الكلام ده لو هو فقد ما يسخن به الإيه؟
الماء،
أو إنه هو فقد ما يدسر به أعضاءه، ممكن يغتسل ويلبس مباشرة ويدفي نفسه وهكذا، لكن ما فيش حيلة، خلاص يبقى إيه؟ يبقى يتيمم ويعيد. قال: ومتيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافر لندرة فقده. حتى لو كان إنسان مسافر ونازل في فندق، وهذا الفندق معروف إن فيه مية على طول، لكن قطعت المية الوقت ده بس، فمعناه إن هو برضك يعيد وما يقولش أنا مسافر. أو هو في الإقامة والمية قطعت في الإقامة في الحضر، وبرضك ده نقول له برضك إيه؟ عيد، لأن الإيه؟ كل ده نادر ما بيحصل، فالنادر لا حكم له، يعني حكم الإيه؟ الغالب، فيقوم إيه؟ يقوم يعيد. قال: بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما. لو خلاص بقى تعادى عندنا إن إحنا عندنا 3-4 أيام في الأسبوع، يومان ثلاثة في الأسبوع، يومان في الأسبوع ما فيهمش مية، وما عرفناش نخزن مية والمية مفقودة، لو صارت عادة في الإيه؟ في الإقامة، تمام؟ أو هي غالبا كذلك في السفر، يبقى لا يطالب بالإيه؟ لا يطالب بالإعادة. قال: ومتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق. دول برضك ايه؟ دولت يعملوا ايه؟ دولت ليس عليهم إعادة. نعم، لأن عدم القضاء. قال: ومتيمم لعذر. المتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق. إنسان في سفر معصية، كمثل اللي هو هربان من سيده، الآبق ده إذا سافر وعنده إيه؟ وعنده فقد الماء أو عنده جرح، تمام؟ فإيه؟ فتيمم لأجل الجرح ده، يقول له عيد، لأنه ليس له أن يستمتع بالإيه؟ بالرخصة. قال: لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية. إمتى بنتسامح في مسألة القضاء والإعادة؟ إذا كان السفر يبيح التيمم، أما السفر هنا لا يبيح له التيمم لأنه سفر معصية، فيبقى إذا تيمم لفقد الماء أو تيمم لقيام الجرح به، نقول له برضك عليك الإيه؟ عليك القضاء.
لو كانت حضر إعادة المسجد لم يعد،
لا يعيد بقى، إذا صارت عادة ولو في الإقامة والحضر يبقى إيه؟ يبقى لا يعيد. إنه هو هيعيد إيه ولا إيه؟ إذا كانت عادة، معناها إنه هو ينشغل كل يومه بالإيه؟ بإعادة الصلوات. قال: فصل في إزالة النجاسة. هي لغة كل ما يستقذر، ما يستقذره الإنسان، كانت العرب تسميه نجاسة، سواء كان هو نجس في الشرع أو مش نجس في الشرع، العرب تقول عليه إيه؟ نجس. وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة، هو ده بقى المستقذر الذي اعتبره الشرع. فمثلا المخاط الذي يخرجه الإنسان من إيه؟ من أنفه، أو الريق الذي يخرجه الإنسان من فمه، تمام؟ أو البلغم، أو هذا كله هو إيه؟ هو بالنسبة لإيه؟ للغة اسمه مستقذر، تمام؟ المني مستقذر، تمام؟ فكل الأشياء دي مستقذرة بالنسبة للغة، لكن بالنسبة للشرع لا تسمى إيه؟ نجاسات، لا تسمى مستقذرات، تمام؟ نعم، لا تسمى نجاسة، لكن في اللغة تسمى نجاسة. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لأن في عندنا مستقذرات وتمنع من صحة الصلاة، لكن الشرع رخص فيها، زي قليل دم ودم براغيث والأشياء اللي هو إيه؟ نجاسة معفو عنها دية، فالشرع إيه؟ ها؟ تجاوز عنها، تمام؟ نعم. قال: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. شكل حتى الإنسان اللي استجمر وبقي أثر الإيه؟ وبقي أثر النجاسة فيه، فهذه نجاسة، حد يختلف إن هي نجاسة، لكن الشرع سامح إيه فيها. فهنا قال لك حيث لا مرخص، لو الشرع شدد فيها هتعتبر نجاسة، تمام؟ لكن هي نجاسة بس الشرع إيه؟ هو الشرع رخص فيها وسهل فيها. قال وكل مائع خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر، سواء أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرا كالودي والمزي، نجس. كل هذه الأشياء نجسة، سواء كان ذلك من حيوان مأكول أم لا، يعني من الإنسان أو من حيوان نأكل لحمه زي البهائم أم لا، يعني من حيوان لا نأكل لحمه شكل السباع وهكذا. للأحاديث الدالة على ذلك، فقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروسة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الإيه؟ الروسة، وقال هذا ركس، والركس النجس، وكانت الروسة دي روسة إيه؟ حمار. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، رواه مسلم، وقيس به سائر الأبواب. فإذا هنا كل الأبواب التي تخرج من الإيه؟ من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم فهي إيه؟ فهي نجسة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم العرانيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي. بعض الناس الذين أسلموا اشتكوا من جو المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا إلى ظهر المدينة بره شوية في الهواء الطلق، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هناك إبل ترعى، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها، وده كان للتداوي، فيذهب ما بهم من الإيه؟ من المرض. ودول كانوا من إيه؟ من عرنة من بني تميم. قال فكان للتداوي، يبقى إذن هنا أذن لهم في شرب أبوال الإبل، مع أن أبوال الإبل قلنا نجسة، لأن الإبل برضك وإن كانت مأكولة اللحم إلا إن إحنا قلنا أبوالها نجسة. طب ليه؟ قال للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. طيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وربنا حرم النجس، فإزاي تقول لي إن التداوي بالنجس طاهر وجائز إذا فقدنا الطاهر؟ قال لك ده محمول على الخمر، يعني ده خاص بالإيه؟ بالخمر فقط. والمزي وهو بالمعجمة يعني بالذال، ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها، أول ما تثور شهوة الإنسان فهو بيخرج في مقدمة ذلك، والدليل عليه أنه أنت بعده بشوية ما بتفقدش الشهوة ولا حاجة، بتستمر الإيه؟ بالشهوة، وهو في أثناء خروجه لا يخرج بشهوة، وله علامة أن يكون رقيق ويكون أبيض. والودي وهو بالمهملة يعني بالدال، ماء أبيض كدر، يعني فيه إيه؟ فيه كدورة تغير يعني، نعم. ثخين عكس المزي إيه؟ رقيق، يخرج عقب البول، يعني بعد ما يبول الإنسان يبدأ هو إيه؟ يخرج، أو عند حمل شيء ثقيل، وحاجات كثيرة، أحيانا يكون لمرض، وأحيانا يكون لشدة برد وهكذا. تنبيه، في بعض نسخ المت وكل ما يخرج بدل كل ما خرج يعني بلفظ المضارع بإسقاط مائع، يعني قال إيه؟ قال وكل ما يخرج من السبيلين، بدل ما يقول وكل مائع خرج من السبيلين. قال فما نكرة موصوفة أي كل شيء يخرج من السبيلين. فإذا هذه الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، اللي هو المذي والودي والإيه والبول والغائط وهكذا، كما جزم به البغوي وغيره وصححه القاضي وغيره وهو المعتمد، خلافا لما في الشرح الصغير والتحقيق، من النجاسة. يعني في الشرح الصغير للإمام الرافعي وكذلك في التحقيق للإمام النووي قالوا إن هو إيه؟ نجس، ولكن الصواب إن هو إيه؟ هو طاهر، لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم فقال لن تلج النار بطنك، صححه الدارقطني. وقال أبو جعفر الترمذي دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، لأن أبا طيبة اللي هو كان الحجام يعني شربه، وفعل مثل ذلك ابن الزبير عبد الله وهو غلام حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له صلى الله عليه وسلم من خالط دمه دمي لم تمسه النار. فائدة أخرى، اختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان وتسمى عند العلماء بالإيه؟ بالحصية. بالحصية هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل؟ ها، هذه الحصاة التي تخرج من الإنسان عقب البول هل هي نجسة فلا تطهر حتى لو غسلتها، أم متنجسة يعني هي طاهرة ولكن ظاهرها اختلط ببعض البول فإذا إيه غسلت تطهر أو تطهر؟ قال والذي يظهر فيها ما قاله بعضهم، وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة لأنها إيه منعقدة من البول، وإلا لو قال منعقدة من غير البول يعني مش متكونة من البول أو حتى شك في الأمر ما يعرفش متكونة من البول أو لا، قال فمتنجسة يعني إذا غسلت إيه تطهر. إلا المني فطاهر من جميع الحيوانات. المني غير المذي وغير الودي وغير البول وغير الغائط، مع إنه خارج من الإيه من القبول، ما هو من أحد السبيلين أهو تمام، لكنه إيه طاهر. إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، دول كله إيه ده كله نجس من الكلب والخنزير وفرع أحدهما. أما مني الآدمي، الآدمي بقى اللي هو بالغ وبينزل مني، فأما مني الآدمي اللي هو طاهر ليه؟ قال فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، متفق عليه. يبقى لو كان نجس كانت عملت إيه؟ كانت غسلته، لكنها كانت فركته بس. قال وأما مني غير الآدمي فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي، مني الآدمي فيبقى هو طاهر برضك زي ما الإيه زي ما المني طاهر لأنه أصل الإنسان، فكذلك الحيوانات الطاهرة برضك إيه المني ده أصلها فيكون إيه فيكون طاهر. ويستحب غسل المني كما في المجموع للأخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف. يبقى يستحب لأن فيه من العلماء من قال يجب غسله، فإحنا نقول يستحب غسله، لكن برضك لو إنسان فركه يجوز ولا لا يجوز؟ ها يجوز. نعم. قال والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول. ها، أخذت بيضة من حيوان مأكول زي الفرخة، أو أخذت بيضة من حيوان مأكول غير مأكول زي مثلا الحداية أو زي مثلا الغراب أو أي حيوان إيه مأكول، لكن يكون حيوان إيه طاهر. تمام. قال طاهر، البيضة طاهر. تمام. وكذا المأخوذ من ميتة، اللي أنت واخده من ميتة بس يكون إيه، قال إن تصلب، إن كان متصلب يبقى إيه يبقى طاهر. قال وبزر القز وهو البيض الذي يخرج منه دود القز، يبقى ده آخر إيه طاهر. ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة، على ما صححه النووي في تنقيحه هنا، يعني في هذا الموضع يعني. والتنقيح ده كتاب للإمام النووي شرح به الوسيط للإمام الغزالي، وصحح في شروط الصلاة منه أنها نجسة. يبقى مرة قال في هذا الموضع هو إزالة النجاسة، قال إنها إيه؟ إن هو طاهر. وهناك في شروط الصلاة قال إنها نجسة. والأوجه حمل هذا القول الأخير بتاع النووي اللي قال بنجاستها ده على ما إذا لم تستحي الحيوانا، والأول اللي هو القول بطهارتها على خلافه. تمام؟ يبقى هنا عندنا البيضة ديت امتى تكون نجسة وامتى تكون طهراء؟ ها؟ نجسة، القول بانها نجسة على ما إذا لم تستحي الحيوانا، إنها ما تحولتش إلى حيوان. تمام؟ وإنها تكون طهرة على إذا كانت صالحة للتخلق لتكون حيوانا. يبقى إذا كانت هتبقى حيوان صالحة إنها تكون حيوان، يبقى في الحالة دي إيه؟ في الحالة دي الطهرة. فإذا كانت مصالحة تكون حيوان يبقى نجس. وقوله وغسل جميع الأبوال والأرواس واجب، أي من مأكول وغيره. هو أنت هتغسل الأبوال والأرواس ولا هتغسل ما أصابته؟ يعني معناها الموضع الذي ينزل عليه بول أو ينزل عليه روس واجب أن يغسله الإنسان. قال من مأكول وغيره، سواء نزل عليك من مأكول أو من غير مأكول. الكلام ده أراد به إيه؟ قال أراد به النجاسة المتوسطة. في العموم هو بيتكلم كده على النجاسة المتوسطة، وفيه نجاسة مخففة وفيه نجاسة مغلظة. تمام؟ كالبول والغائط، بدليل ذكره النجاسة المخففة والمغلظة بعد ذلك. ويكفي غسل ذلك مرة، يكفي ان انت تغسل كم مرة؟ مرة واحدة. لحديث كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة والبول 7 مرات. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله حتى جعلت الصلاة 5، والغسل من الجنابة مرة وغسل البول مرة. رواه أبو داود ولم يضعفه، يعني سكت عليه. والإمام أبو داود قال في سننه وما سكت عليه فهو حسن، أو قال صالح. تمام؟ قال وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب على بول الأعرابي، حديث اللي مر معنا أكثر من مرة اللي هو في صب على دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء. قال وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة الوجوب. يبقى يجب أنك تغسله مرة. تمام؟ فإذا زالت أوصاف النجاسة بهذه المرة الحمد لله كده النجاسة راحت والمكان طاهر. تنبيه، النجاسة على قسمين، حكمية وعينية. عارفينها المسائل دي لكنه بيعيدها لأن ده مكان جمع هذه المسائل. قال فالحكمية كبول جف ولم يدرك له صفة. تمام؟ اللي هو لم نستدل عليه لا بجرن مش جس ولا بصفة من طعم أو لون أو رائحة، فده اسمها حكمية لم تدرك بالحواس. قال يكفي جري الماء عليها مرة، تكفاية أو أن الماء تجري على الموضع نفسه مرة. يعني إيه في الشمس؟ حتى لو جففها بالشمس أو جفت من جفت لوحدها، المهم في الآخر أنت ما انتش لا إلى لونه ولا طعم ولا رائحة ولا جرمه، بس عارف أن الحاجة ديت عليها بول، فبتعمل فيها إيه؟ تجري عليها المية مرة وخلاص، تغسلها مرة يعني، تغسلها مرة. تمام؟ نعم. قال والعينية يجب إزالة صفاتها. يبقى من قبل كده هتزيل عينها، هتشيل جسمها هي وبعدين تشيل الصفات بتاعتها كمان. قال من طعم ولون وريح إلا ما عصر زواله من لون أو ريح. يعني انت مثلا دلوقتي شلت الطعم، باقي اللون او الريح. يبقى انت شلت الطعم واللون او شلت الطعم والريح تمام، وباقي حاجه من الاثنين، يا اللون يا الريح تمام. وتعسر زواله، تعسر عليك يعني انت عملت فيه ايه، حتيته وقرصته تحت الميه ومع ذلك ما خرجش تمام، يبقى في الحاله ديت ايه، يتسامح فيه، فلا يجب ازالته بل يطهر المحل اذا كان اللي باقي حبه ريحه او حبه لون. اما اذا اجتمعا فتجب ازالتهما مطلقا سواء كان عسر او مش عسر، لان الاثنين وجودهم ها قال لقوه دلالتهما على بقاء العين. اللون والريحه الاثنين موجودين، يبقى معناها ايه؟ ان عين النجاسه موجود تمام. قال كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وان عسر زواله. لو طعمها موجود يبقى ده يؤم قام اللون والريح مجتمعين، يبقى معناها ان النجاسه ايه؟ موجوده تمام. ويؤخذ من التعليل ان محل ذلك فيما اذا بقيا في محل واحد، لكن مثلا لو التوب كله كان متنجس بنفس النجاسه، وبعدين في كم من الاكمام موجود ريحه بس مش موجود لون، وفي الكم الثاني موجود لون ومش موجود ريحه، يبقى في الحاله ديت ايه؟ مفيش مشكله في الايه؟ في التوب ده، لكن في موضع واحد من التوب موجود الاثنين، لا يبقى معناها انك انت لازم تغسلهم كويس وتطلع الاثر ده. قال فان بقيا متفرقين لم يضر، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت. لو أنت تقدر تزيل بالمية بس مش محتاج معك أي تاني مزيل مسحوق أو غيره، يبقى مش واجب تستعمل هذا المسحوق، إنما يجب بس إن أنت إيه تستعمل المية كفاية. إلا إن تعينت، بمعنى توقف زوال النجاسة على استعمال هذا المسحوق او هذا الصابون مثلا، يبقى لابد انك ايه تستعمله. قال ولا تجب الاستعانة في زوال الاثر بغير الماء الا ان تعينت. وشرط ورود الماء ان قل لا ان كثر على المحل تمام. وشرط ولا وشرط؟
وشرط.
يبقى كده بقى، لان هي اما وشرط يا اما ويشترط. وايوه يبقى وشرط، اللي عنده في نسخه وشرط يبقى بالتنوين تمام. ويشترط اللي هي النسخه الثانيه. نسختك ايه؟ وشرط. يعني ايه؟ قال يعني يشترط ان يرد الماء القليل على المحل المتنجس، لان الميه القليله لو انت جيت اخذت الثوب المتنجس وحطيته فيها الميه اصبحت متنجسه، طب اعمل ايه؟ اصب الميه على النجاسه، مش احط الطوب في قلب الميه تمام. وديت مما يخفى على كتير من الايه، من الامهات اللي بيغسلوا حاجه الولاد اللي وكلوا وكده، ان هي المفروض تعمل ايه، تغسلها الاول كويس تحت الايه، تحت الحنفيه، تطلع الدنيا دي منها وبعدين تحطها في الغساله مع بقيه الغسيل. لكنها لو حطتها في الغسيل، طب ما هي الميه اللي في الغساله قد ايه؟ اقل من القلتين، اقل من 200 لتر اهي، يبقى في الحاله ديت هتنجس الدنيا كلها. قال ويشترط ورود الماء ان قل لا ان كثر. واحده بتغسل بقى في البحر ها، او بتغسل في خزان كبير ها، يعني ما فيش مشكله انها ايه، انها تغسل اللي في ايديها هي ايه، هيطهر تمام. قال لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل. لو انت عكست وحطيت الماء التوب النجس في ماء قليل، الميه هتتنجس والتوب هيتنجس، مش هتطلع منه النجاسه تمام. قال والغساله القليله المنفصله بلا تغير وبلا زياده وزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل طاهره تمام. انت بتصب عليا وانا بغسل البنطلون الايه المتنجس، الميه بتنزل تحتيه في قلب طشت وبيجمعها تمام. بعد ما غسلنا بصينا في الغساله اللي موجوده دي، لا وزنها زاد، ده هي الميه تمام، ولا تغيرت تمام، والتوب اللي في ايدي بقى طاهر، والميه اللي كانت نازله ما كناش حاطين جواها، ده كنا بنصبها تمام. يبقى الميه ديت ايه؟ طاهره، والمحل طاهر. يبقى التوب اللي انا بغسله طاهره وكذلك المية اللي تحتية اللي متجمعة ايه؟ طهرة. بس طهرة يعني ايه؟ يعني غير مطهرة، هتبقى مية مستعملة بقى، ينفع مثلا ان انت ايه؟ تعمل بيها اي حاجة، تمام؟ لكن ما ايه؟ ما تزلش بيها الخبث ولا مثلا ترفع بها الحدث. قال: لأن المنفصل بعض ما كان متصلا وقد فرض طهره، مش لسه الغسالة دي نازلة من التوب، لو قلنا نكسة يبقى هي كانت في التوب، يبقى كانت يبقى التوب نجس، لكن هي انفصلت عن ايه؟ عن التوب، والتوب طاهر وهي كمان ايه؟ طاهر. قال: ولا يشترط العصر، لانك يعني لسه معاك اهو بعض الغساله موجوده اهو، هل يشترط انك تعصره في مكان النجاسه؟ لا، اغسل بس، مش لازم تعصر، فالبلل ده مفيش منه مشكله لانه طاهر. اذ البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره، إذا كنا قلنا على الغسالة اللي نزلت طهرة، أمال بقى حبة المية اللي في قلب التوب لو عصرناه طلعوا هيبقوا إيه؟ نجسة ولا طهرة؟
طهرة.
نجسة ولا طهرة الحبة المية دول؟ طهر. البلل ده طاهر هو كمان.
ماشي.
ولكن يسن خروجا من الخلاف. بعض العلماء في المذاهب الأخرى قال إن هو إيه؟ إن هو لازم تعصره. قال: فإن كانت الغسالة كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، تمام؟ لو هي كتيرة وما تغيرتش، تمام؟ أو لم تنفصل يعني موجودة في الإيه؟ في التوب كما هي، فطاهرة أيضا. وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعدما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجست. يبقى احنا لازم تجتمع عندنا الأربع شروط عشان الغسالة تكون طاهرة. أول حاجة إن الماء إذا كان قليلا يرد على الإيه؟ على المحل المتنجس. والأمر الثاني إن المحل يطهر. والأمر الثالث إن لا يزيد وزن النجاسة ولا تتغير. تمام؟ يبقى كده إيه؟ الأربع شروط. فكده تبقى طاهرة. فرع: ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو ريحه حكم بنجاسته كما قاله البغوي في تعليقه، ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر. احنا مش شايفين الزبل، انما شايفين ايه؟ طعمه، طعمه بس، تمام؟ او شايف او ايه؟ شايفين لونه او حاسين ريحه، احنا استدلينا عليه لكن هو مش موجود، تمام؟ هو داب في المي، الزبل ده اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع الحمام، الروس بتاع الحمام، تمام؟ حكمنا بالنجاسه. طب يقول لك: طب ما انتوا بتقولوا لو الواحد شارب خمره، تمام؟ انت ما شفتوش شرب خمره ولا هو اعترف ان هو شارب خمره، انما انت شميت منه ريحه الخمره، لا يجوز ان انت تحد بذلك، تمام؟ قال: لوضوح الفرق. يبقى فيه لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق. هذا لا يشكل، لماذا؟ لأن هناك الحدود تدرأ بالشبهات، وهنا الاحتياط للعبادة وللطهارة إن أنت تسيب المي، يبقى في فرق ما بين الإيه؟ الاثنين. التاني مبناه على درء الإيه؟ الحد، وده مبناه على الخروج من الإيه؟ من النجاسة. وإن احتمل أن يكون ذلك من إيه؟ من قربة جائفة. يعني ممكن يحتمل إن يكون الريحه نفسها من الايه؟ من القربه اللي انت جايب فيها الايه؟ الميه. قال: لم يحكم بنجاسه. بنجاسه ولا بنجاسته؟
بنجاسته.
بنجاسته. ها؟ في نجاسته ولا بنجاسه؟
بنجاسته.
بنجاسته. نعم. لم يحكم بنجاسته. اذا احتملنا ان الريحه ديت موجوده من الايه؟ او الطعم موجود من القربه اللي احنا جايبين بيها الميه، يبقى معناها انها ايه؟ معناها ان الميه طاهره. وهذه المساله مما تعم به البلوى، يعني يعفى ايه؟ يعفى عنها. ثم شرع في حكم النجاسه المخففه فقال: الا بول الصبي الذي ياكل الطعام. ولا عندك الذي لم يأكل؟ الذي إيه؟
لم يأكل.
صحيح.
الذي يأكل طعام.
الذي يأكل عندك؟ يبقى الذي إيه؟ لم يأكل الطعام. ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، أي للتغذي، قبل مضي حولين، فإنه يطهر برش الماء عليه. يبقى هو اتكلم هناك في النجاسة المتوسطة، وده كلام في النجاسة الإيه؟ المخفف. قال: بأن يرش عليه ماء يعمه ويغمره بلا سيلان. إذا كان صبي ما أكلش الطعام على سبيل التغذي، تمام، وده كان قبل الحولين، ففي الحالة دي لو عمل إيه؟ بول على الإنسان، مش غائط بقى، بول، تمام، ففي الحالة دي إيه؟ يكفي رش الماء، إنك أنت تعم المكان بالإيه؟ بالماء، مش لازم يسيل ويمشي، كفاية إنك أنت إيه؟ تغمره، تسكب عليه ماء إلى أن إيه؟ إلى أن يعمه الماء. بخلاف الصبية والخنثى، لأن إحنا قلنا إيه؟ الصبي يعني الذكر، يعني هو حكم الذكر ده، لا حكم الذكر، لكن مش حكم في الصبية والخنثى. قال: لا بد في بولهما من الغسل على الأصل، زيهم زي النجاسة المتوسطة، تغسل من بول الصبية ومن بول الخنثى، ويتحقق بالسيلان. إمتى نقول إنك غسلت؟ إذا غسلت وسال الماء بزيادة عن الموضع، يبقى أنت كده اسمك غسلت. لكن السيلان ده ليس شرطا في مين؟ ليس شرطا في الصبي. وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله. العرب كان أحب إليهم الولد من البنت، فكان يكثر إن هم يشيلوه، فلذلك خفف في الإيه؟ في البول بالنسبة له. قال: وبأن بوله أرق من بولها. قالوا بسبب كده، يعني إن الصبي مخلوق من الطين أصله كده، أما الصبية مخلوقة من إيه؟ من إيه؟ من بدن، تمام، اللي هو بدن من آدم عليه السلام. فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به، وألحق بها يعني بالأنثى الخنثى، وخرج بقيد التغذي تحنيكه، تمام. هو ما أكلش الطعام، تمام، لكن ممكن يكون أكل، زي ما انت حنكته كده، أكل طعام ولا ما أكلش، ولذلك حط لك كلمة للتغذي. فهل انت لما حنكته أكلت الطعام للتغذي؟ لا، ما كانش للتغذي. قال: تحنيكه بنحو تمر، وتناوله نحو سفوف لإصلاح، تمام، تداوي أو غيره. وقال لك إيه؟ سفف له حبة دقيق مثلا، سفف له حبة كذا، يسفهم يعني يتناولهم. فده كله إيه؟ ده ليس للإيه؟ للتغذي، فلا يكون معكرا على هذا الحكم. كذلك هذا الطفل اللي هو حنكناه بتمرة أو سففناه شيئا، هذا الطفل إيه؟ يخفف من بوله كمان، تمام؟ نعم. قال: فلا يمنعان النضحاء كما في المجموع. وبقبل مضي حولين، قبل مضي حولين ده شرط، ان يكون الطفل قبل ما يمر عليه حولين، ما بعدهما، لان لو في بعدهم ملوش الحكم ده، ما يخففش في ايه؟ في بوله، انما يغسل غسله. يبقى شرط ان يكون الصبي قبل الحولين، لو بعد الحولين. قال: اذ الرضاع حينئذ كالطعام كما نقل عن النص. حتى لو فضل الصبي بعد السنتين يرضع بس وما ياكلش طعام، هيبقى الرضاع زي الطعام، لانه ما عادش شكل الايه اللي ما قبل السنتين. قال: ولا بد مع النضح من ازاله اوصافه. اما تيجي تنضح يعني تغمر المكان، يبقى معناها بعدها تنظر هل اوصاف البول موجوده ولا مش موجوده، اللون والطعم والريحه. فإن كانت موجودة يبقى معناها أنك أنت لازم تغسله، أما إذا ذهبت فيبقى خلاص، لأنها مش هتكون موجودة إلا إذا كان الطفل ده ما شاء الله عليه بيأكل طعام يعني. قال وإنما سكتوا عن ذلك، ما نبهوش على مسألة إن الصفات تكون زالت، لأن الغالب سهولة زوالها، الغالب إنها بتزول مع الإيه؟ مع الغمر أو الإيه؟ أو السكب، خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا يضر. تمام؟ فالزركشي بيقول إن بقاء اللون والريح لا يضر، وإن كنا إيه؟ نخالفه في هذا ونقول لابد يكون الإيه؟ يكون الأوصاف راحت، علشان نكتفي بمسألة الغسل. وبهذا إن شاء الله نكتفي، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.